يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام منبها ومحذرا من الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، رواه البخاري. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. حول بيان معاصي الأذن وبعض معاصي اليدين، نبقى الآن مع واحدة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله في بيان المعاصي للابتعاد عنها.
الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. نبدأ إن شاء الله تعالى بذكر معاصي الأذن بعد أن أنهينا الكلام على معاصي اللسان. ومن معاصي الأذن الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه. الاستماع إلى كلام قوم يكرهون اطلاعه عليه بأن علم أنهم يكرهون ذلك، هذا يكون حراما وهو معصية من الكبائر. وذلك لما صح من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، وذلك نوع من التجسس المحرم. فإذا الذي يستمع إلى حديث قوم، إلى كلام أناس وهم يكرهون أن يطلع على هذا الكلام، وذلك كأن يستمع إليهم من خلف باب أو نحو ذلك وهم يكرهون ذلك، فإن ذلك حرام. أما إن علم أن هؤلاء يعملون شرا مما فيه ضرر للمسلمين فاستمع جائز، ليحذر الناس منهم ليدفع ضررا، بل فيه ثواب. يعني إن علم أن أناسا يعملون منكرا، ولو على فرد، يعملون منكرا على المسلمين ولو على فرد، فاستمع إلى حديثهم ليرفع الضرر عن غيره، هذا فيه ثواب. لذلك هذا هنا في هذه الحال لا يكون حراما، هذا فيه ثواب، لأن هذا يتولد منه فساد كبير. وكذا من محرمات الأذن الاستماع إلى المزمار والطنبور، وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة. هو الحكمة من تحريم الموسيقى المحرمة أنها تدعو للشهوة المحرمة. لذلك الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة هذا يكون حراما، لكنه ليس من الكبائر. وما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس له صحة، وهو: من استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. هنا بعض الناس يذكرون هذا الحديث على أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يصح، يكثرون من ذكر هذا الحديث. الصغيرة عندهم كأنها من أكبر الكبائر. هو في الماضي الملوك وبعض الأغنياء يتخذون جوارية ليغنين لهم، بعضهم في الساق يفعلون ذلك عند شرب الخمر، وبعضهم لغير ذلك. هذا معنى القينة. وكذلك من معاصي اللسان الاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. الاستماع إلى الغيبة هذا حرام. وما معنى الغيبة؟ كنا قد ذكرنا معنى الغيبة في باب أو في فصل معاصي اللسان. ومن باب التذكير نقول: الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه، هذا تعريف الغيبة. والغيبة غير النميمة، وأما النميمة ما تعريفها؟ النميمة نقل القول للإفساد، وكل حرام، الغيبة حرام والنميمة حرام. ونذكر أيضا بأن الغيبة والنميمة تكونان سببا لعذاب القبر، أليس ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين، لمسلمين جديدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهما ليعذبان. قال: وما يعذبان في كبير إثم؟ قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قبرين لمسلمين جديدين، وسمع صوت العذاب من صاحبي القبرين، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يعذبان، إن لا يعذبان إلا في هذين الذنبين المعصيتين، النميمة وعدم الاستتار من البول. والنميمة فإذن هي نقل القول للإفساد، وأكثر ما تكون سببا لعذاب القبر. هو بعض الذنوب تكون سببا لعذاب القبر كالنميمة والغيبة، لأنه ورد في بعض الروايات: وما يعذبان إلا في البول والغيبة، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. فإذن عدم التحفظ من البول، وكذلك النميمة، وكذلك الغيبة، وكذلك الظلم الذي يظلم الناس، وكذلك أكل الربا، هذه تكون من أسباب عذاب القبر. حصل فيما مضى أن رجلا من الأغنياء، هو متجبر في بعض البلاد هذا حصل، وكان يقرض الناس بالربا، كان يقرض الفلاحين في الشتاء لأنهم يحتاجون في الشتاء للمال، ثم يضيق عليهم عند الدفع. ثم هذا الرجل مرة ماذا فعل؟ رأى امرأة جميلة وهي متزوجة، فأخذها من زوجها قهرا، وزوجها ضعيف الحال. ثم بعد فترة مات هذا الرجل، فطلع الدخان من قبره 7 أيام، فأهله ذهبوا إلى المشايخ، فالمشايخ قالوا لهم: ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ فأخبروا، قالوا لهم: اذهبوا إلى الناس، استسمحوا له الناس. ثم أتوا بالمشايخ يقرؤون له القرآن عند القبر 7 أيام، والدخان يطلع من قبره. بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان، وهذا بحسب الظاهر كان مسلما. فإذا البول والغيبة والنميمة وأكل الربا والظلم، هذه تكون أسبابا لعذاب القبر، نسأل الله السلامة من عذاب القبر. فالاستماع للغيبة والنميمة ونحوهما هذا يكون من معاصي الأذن، يعني كما أنه يحرم النطق بالغيبة يحرم الاستماع للغيبة، وكما أنه يحرم النطق بالنميمة يحرم الاستماع إلى النميمة. وإنما قلنا الاستماع لأن المحرم هو الاستماع لا السماع بلا قصد، والمعنى في تحريم هذه الأشياء أن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد، وكونها شعار أهل الفسق أي من عاداتهم، لأنه معروف عنهم استعمال ذلك. يعني يشترط في ارتفاع الإثم في السماع إذا كان بلا قصد، يعني أن يكره ذلك. ودليل تحريم الاستماع إلى المزمار والطنبور وسائر الأصوات المحرمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أناس يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هي الموسيقى ليس كل أنواع الآلات حرام، الطبل جائز والدف أيضا جائز، الأولياء في الحبشة كانوا يستعملون الطبل، الدف غير معروف عندهم، يستعملون الطبل الذي أعلاه واسع وعليه جلد وأسفله ضيق. كان أحد الأولياء واسمه الشيخ أحمد هادي من أولياء الحبشة، كان متفانيا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار يمدح الرسول فطار الطبل، وصار ينضرب. فإذا من معاصي الأذن كما ذكرنا الاستماع إلى كلام قوم أخفوه عنه، وإلى المزمار والطنبور وهو آلة لهو تشبه العود وسائر الأصوات المحرمة، وكالاستماع إلى الغيبة والنميمة ونحوهما، بخلاف ما إذا دخل عليه السماع قهرا وكرهه ولزمه الإنكار إن قدر. وننتقل الآن إلى ذكر معاصي اليدين. ومن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع. قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الويل هو شدة العذاب، فسرت الآية المطففين بأنهم هم الذين إذا اكتالوا على الناس أي من الناس يستوفون حقوقهم منهم، أي يأخذونها كاملة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يعني إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم أي من أموالهم للغير يخسرون أي ينقصون. وفي حكم ذلك التصفيف في الذرع، وهذا يكون بأن يشد يده وقت البيع ويرخيها وقت الشراء. فمن معاصي اليدين التطفيف في الكيل والوزن والذرع، يعني مثل ما قلنا إذا كان اكتال للناس يستوفي حقه يأخذ حقه كاملا، أما إذا كال لهم أو وزن لهم يخسرون أي ينقصون. فربنا قال: ويل للمطففين، أي والويل هو شدة العذاب. وكذلك من معاصي اليدين السرقة، إن السرقة من الكبائر المجمع على تحريمها المعلومة من الدين بالضرورة، وهي في الأصل ما هي؟ أخذ مال الغير خفية، يعني ليس اعتمادا على القوة في العلن، بل هي أخذ مال الغير خفية. ما بتكون اعتماد على القوة في العلن أو اعتماد على الهرب في العلن. وكذلك لا يدخل في تعريف السرقة الذي يأكل من الوديعة بغير رضا صاحبها، هذا لا يدخل في حكم السرقة المترجمة، لأن السرقة التي ذكرناها هي أخذ مال الغير خفية. وكذا من معاصي اليدين النهب، والنهب ما هو؟ أخذ المال جهارا. كذلك الغصب من معاصي اليدين، عن النهب والغصب، النهب أخذ المال جهارا، وأما الغصب هو الاستيلاء على حق الغير ظلما. والنهب والغصب من الكبائر لقوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، يعني الأرض تخسف به يوم القيامة فتكون تلك البقعة في عنقه كالطوق. فالنهب والغصب من محرمات اليدين. وكذا من معاصي اليدين القتل، وفيه الكفارة مطلقا، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام 2 شهرين متتابعين. وفي عمده القصاص إلا إن عفى عنه الوارث على الدية أو مجانا. وفي الخطأ وشبهه الدية، وهي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه بيان 7 الموبقات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ عد منها الرسول: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: قتل مسلم أعظم عند الله من زوال الدنيا، معناه خراب الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم. ثم من أحكام القتل في الدنيا وجوب الكفارة. هذه الكفارة إن كان القتل عمدا، وإن كان القتل شبه عمد، وإن كان القتل خطأ، لا بد من الكفارة. ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام 2 شهرين متتابعين. إذا عجز عن عتق الرقبة عندئذ لا بد من صيام 2 شهرين متتابعين. فالقتل قد يكون عمدا، وقد يكون شبه عمد، وقد يكون خطأ. فكان في قتل العمد، ما هو قتل العمد؟ قتل العمد هو أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا، ويقصد قتله بذلك فيموت، هذا يقال له القتل العمد. أما شبه العمد وهو أن يقصده بما لا يتلف في الغالب كغرزه بإبرة في غير مقتل، أو بما يتلف لا غالبا ولا نادرا كضرب غير متوال في غير مقتل وفي غير شدة نحو حر وبرد بنحو عصا أو صوت لمن يحتمل الضرب به، تجب الدية في ذلك للقصاص. فإذا كان القتل عمدا وهو كما ذكرنا أن يعمد إلى ضربه بما يقتل غالبا ويقصد قتله بذلك فيموت، والقتل إن كان شبه عمد أو شبه خطأ وهو أن يضربه بما لا يقتل غالبا فيموت، وأما القتل الخطأ فهو أن يرمي إلى شيء فيصيب رجلا فيقتله، هذا القتل الخطأ. القتل إن كان خطأ وإن كان شبه خطأ وإن كان عمدا فلا بد فيه من الكفارة. هل أما إن كان القتل عمدا فهذا القاتل إما أن يقتص منه، وإما أن يعفو عنه الوارث على الدية، وسنذكر إن شاء الله تعالى ما هي الدية، وإما على المجان، هذا إن كان القتل عمدا. أما إن كان القتل خطأ أو شبه خطأ ففيه الدية، والدية هي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفات الدية بحسب القتل، وقد بين ذلك في كتب الفقهاء. ونذكر مسألة مهمة وهي أن من المحرمات الكبائر قتل الإنسان نفسه، لكنه لا يكفر، كما أنه لا يكفر قاتل نفس غيره، فقد روى البخاري من قتل نفسه بشيء عذب به في جهنم. وقول الجهال في من قتل نفسه بأنه كافر فهو باطل، يعني الذي يقتل نفسه يكون قد وقع في ذنب هو أكبر الذنوب عند الله بعد الكفر، ليس لمجرد أن قتل نفسه يكون كافرا. وقد سئل الرسول عليه الصلاة والسلام أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، إن من الند هو المثل والنظير، أي الإشراك بالله. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة الفقر. قيل ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. في هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الكفر هو أكبر الذنوب، وبعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وبعد القتل الزنا. فإذا الإنسان لمجرد أن يقتل نفسه لا نقول عنه بأنه كافر. كهنا نذكر مسألة أيضا مهمة، وهي ما يقوله البعض على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بصحيح، وهو درهم ربا أشد من 36 زنية. هذا غير صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أكل الربا ليس أشد من الزنا من حيث الذنب، إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له أي الذنوب أعظم أخبر بأن الكفر، ثم بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ثم الزنا، يعني ما قدم الربا على الزنا. فهذا الحديث درهم ربا أشد من 36 زنية، هذا يقدم الربا على الزنا، وحديث البخاري الذي ذكرناه ليس فيه ذلك، بل الزنا مقدم على أكل الربا. ثم هذا الحديث يجرئ الناس على الزنا، يقول الواحد إذا كان الربا أكل درهم ربا أشد من 36 زنية، وكثير من الناس اليوم واقعون في الربا، فإذا الزنا أمره هين إذا كان أكل الربا أشد، أكل درهم ربا أشد من 36 زنية، فهذا الحديث يجرئ على الزنا، لذلك نقول لم يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من معاصي اليدين الضرب بغير حق، يعني ضرب المسلم بغير حق هذا من معاصي اليدين، فقد جاء في الحديث الصحيح إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. ومثل الضرب كذلك ترويع المسلم والإشارة إليه بنحو سلاح، ففي الحديث الصحيح من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه ابن حبان. وهنا نذكر بأن دعوة المظلوم لا ترد، يجوز لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر، اتقوا دعوة المظلوم فإنها مستجابة ولو كانت من كافر. الآخرة قريبة، الله تعالى قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في يوم القيامة الإنسان يهرب ممن له عليه تبعة، إن كان عليه لأخيه تبعة يهرب منه، وإن كان لأبيه تبعة يهرب. أما إذا لم يكن ظلمهم وليس لهم عليه تبعة لا يفر منهم، هم إن كان هو له عليهم تبعة يفرون منهم. فإذا الإنسان يفكر لآخرته، يفكر إذا ظلم هذا الإنسان الآن في الدنيا يستسمحه، أليس قال عليه الصلاة والسلام من كان لأخيه عنده مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن المظلوم في الآخرة في يوم القيامة يأخذ من حسنات الظالم، يعني هذا مظلوم في الآخرة يأخذ من حسنات الظالم. فإن كان هذا الظالم ظلم أناسا كثيرين، ظلم فلانا وفلانا 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 بحيث ضاقت حسناته، وبعد يوجد ممن هو ظلمهم، في هذه الحال يؤخذ من سيئات المظلومين وتوضع على الظالم ثم يقذف في نار جهنم، نسأل الله تعالى السلامة. أيضا كذلك من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يعطى، ما يدفع لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فأخذ الرشوة حرام وإعطاؤها حرام. فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية، فمن أعطى قاضيا أو حاكما رشوة أو أهدى إليه هدية فإن كان ليحكم له بباطل أو يتوصل بها لنيل ما لا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشي والمهدي بالإعطاء والمرتشي والمهدى إليه بالأخذ. فإذا من معاصي اليدين أخذ الرشوة وإعطاؤها. وكذا من معاصي اليدين إحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، يعني إحراق الحيوان بالنار سواء كان هذا الحيوان مأكولا أو غير مأكول، صغيرا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها. طبعا هذا إذا لم يتعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر، أما إذا تعين الإحراق طريقا لإزالة الضرر فلا يكون حراما. وكذلك من معاصي اليد المثلة بالحيوان. ما معنى المثلة بالحيوان؟ معناه تقطيع الأجزاء، معنى المثلة تقطيع الأجزاء وهو حي، وتغيير الخلقة، هذا كذلك يعد من معاصي اليد. وكذا من معاصي اليدين اللعب بالنرد وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللعب بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار. يعني من محرمات اليد اللعب بالنرد، وهو المسمى بالنردشير، وعندنا معروف في بلادنا باسم طاولة الزهر. قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. ولأن في الإعادة إفادة نعيد ذكر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، رواه مسلم. والمعنى في تحريمه، أي في تحريم اللعب بالنرد، أن فيه حذرا وتخمينا فيؤدي للتخاصم والفتن التي لا غاية لها، ففطم الناس عنه حذارا من الشرور المترتبة عليه، وهذا شيء معروف. ويقاس عليه، يعني يقاس على النرد كل ما كان مثله، أي كل اللعبة كان الاعتماد في لعبها على الحذر والتخمين لا على الفكر والحساب فهي حرام. لذلك خرج بذلك الشطرنج، فإنه ليس في معنى النرد، لأن العمدة في الشطرنج العمدة، لأن العمدة فيه على الفكر والحساب قبل النقل. وكل ما يروى في النهي عن الشطرنج فهو غير ثابت. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره: لم يثبت في الشطرنج شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذمه، أي في ذم الشطرنج، فهو غير ثابت. وقياسه على النرد ممنوع، أي قياس الشطرنج على النرد، إذ هو موضوع لصحة الفكر وصواب التدبير ونظام السياسة، فهو معين على تدبير الحروب والحساب. أما النرد موضوع لما يشبه الأزلام. طب ما معنى الأزلام؟ سهام. الأزلام سهام كانوا في الجاهلية يكتبون على واحدة منها افعل، وعلى أخرى لا تفعل، والثالثة بدون كتابة، ومن أراد أن يفعل شيئا يسحب واحدة ويفعل بحسب ما يكون مكتوبا عليها. فإذا الشطرنج يجوز بدون مال، وإن كان عند بعض العلماء يعتبرونه حراما. وكذلك من معاصي اليدين: لمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية. يعني من محرمات اليد لمس الأجنبية. ما معنى الأجنبية؟ قلنا هي غير المحرم، والمحرم من هي؟ التي يحرم نكاحها بسبب نسب أو مصاهرة أو رضاع كما مر ذكره. فلمس الأجنبية عمدا، يعني غير المحرم وغير الزوجة، بغير حائل مطلقا حرام، أي بشهوة أو بغير شهوة. وهو تحريم مصافحة الأجنبية فيه حكمة، لأن ذلك قد يجر إلى الزنا عند من يعقل ويفهم. والإسلام حكيم، قد لا يكون قصد الشخص الزنا بامرأة، فإذا صافحها تتحرك نفسه ليقع بها لما يجد من طراوة في يدها أو غير ذلك. فالمصافحة قد تجر إلى عمل قبيح. من وراء المصافحة كثير من الناس ينجرون إلى عمل قبيح، إلى الفساد، لأن الأيدي تختلف كما أن الأوجه تختلف. وكذلك الأيدي بعضها أطرى من بعض، قد يحس الشخص بطراوة يد نفسه تحدثه لعمل الحرام معها، فيقول يدها بهذه الطراوة فكيف يكون جسمها، فينجر إلى الزنا. حصل أن بعضهم قال عن نفسه لما سمع عالما يحدث عن حرمة مصافحة الأجنبية، فقال ذاك الرجل: يا أستاذ، تصديقا لكلامك، أنا كنت أرى امرأة ونفسي لا تميل إليها، لكن بعدما حصلت مصافحة معها انجررت إلى الزنا بسبب ملامسة يده يدها، نفسه انجرت لطلب الزنا منها. فحصل المصافحة فيها أمر زائد على النظر، لذلك الشرع حرم ذلك. فلمس الأجنبية عمدا بغير حائل حرام إن كان بشهوة أو بغير شهوة، أو به أي محائل ولكن كان بشهوة. ما معنى بشهوة؟ أي بتلذذ، ولو مع جنس، أي إذا اتحد الجنس كالذي نسمعه اليوم يحصل اليوم في بعض البلاد، إذا حصلت مصافحة بين رجل ورجل بشهوة أو بين امرأة وامرأة أخرى بشهوة، هذا يكون حراما. أو محرمية على خلاف المعتاد، إذا صافح الواحد محرمه كخالته مثلا بشهوة يكون حراما. ومن ضلالات طائفة نبغت في هذا العصر يقولون بتحليل مصافحة الرجل المرأة الأجنبية اجتهادا منهم، مع وجود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن مع وجود النص عن رسول الله بتحريم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية، يقولون يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. أليس قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بحديدة في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؟ وهذا الحديث رواه الطبراني، وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. هذا طبعا غير الأزواج وغير المحارم. فإذا الحذر من هذه الفرقة، من هذه الطائفة التي تدعي الإسلام وتقول بتحليل مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية مع وجود نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك. وكذلك من معاصي اليدين تصوير ذي روح سواء كان مجسما أو منقوشا في سقف أو جدار أو ورق أو منسوجا في ثوب أو غير ذلك. وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة: المذهب الحنفي والمذهب الحنبلي والمذهب الشافعي. وأباح ذلك المالكية إذا لم يكن مجسما. يعني الصور نوعان: صور لها ظل من سميه بالعامية خيال، وصور لا ظل لها. فالتي لها ظل هي تكون معمولة من حديد أو من نحاس أو من ذهب أو فضة، وصور مرسومة رسما أو مأخوذة بهذه الآلة آلة التصوير. فالنوع الأول وهو الذي له جسم قائم له ظل كصورة الكلب التي تعمل من جفصين أو من حديد، إذا وضعتها هكذا يكون لها ظل. هذه محرمة بالإجماع في مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم. أما الصورة التي ليس لها ظل بل هي مرسومة رسما على ورق أو على جدار، فهذه اختلفوا فيها. يعني أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون حرام إن كانت مرفوعة أو ملبوسة، يعني إن كانت في الثوب أو معلقة على الجدار. أما إن كانت ممتهنة كالتي تكون على البساط تداس بالأرجل فهي جائزة في المذاهب الأربعة. فإذا تصوير ذي روح هذا يكون حراما. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهكذا إخوتنا المستمعين كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الهادفة من سلسلة محاضرات فضيلة الشيخ أحمد عجور حفظه الله، والتي كانت تحت عنوان بيان معاصي الأذن واليدين.